الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في الحكم أو الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، انتهينا من الأحكام التكليفية، واليوم معنا آخر مبحث في الأحكام الوضعية وهو مبحث الرخصة والعزيمة. قال المؤلف رحمه الله: والحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة. هذا تقسيم الحكم الشرعي إلى رخصة وعزيمة. وما احتاج المؤلف رحمه الله إلى أن يقول الحكم الشرعي، لأن كلامه الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ينقسم إلى رخصة وعزيمة، فبدأ المؤلف رحمه الله بالقسم الأول وهو الرخصة، فقال في تعريفها من الناحية الاصطلاحية: إن تغير إلى سهولة، أي الحكم، لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة. هذا التعريف الاصطلاحي. أما التعريف اللغوي فالرخصة بمعنى السهولة، اليسر والسهولة. أما الاصطلاحي فكما ذكره المؤلف وهو أفضل تعريف للرخصة. إن تغير إلى سهولة، إن تغير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة. فإذا الأمر الأول عندنا لابد من تغير، إذا لابد أن يكون عندنا حكم أصلي وحكم آخر، حكم ثاني، حكمان، حكم أول وحكم ثاني، يتغير الحكم الأول إلى الحكم الثاني. هذا الأمر الأول. إن تغير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة، إذا لابد أن يكون التغير من صعوبة إلى سهولة، إن كان العكس لا يسمى رخصة. كأكل الميتة مثلا، نمثل بالتمثيل حتى يتضح التعريف ونمشي على المثال واحد بداية. أكل الميتة الآن الحكم الأصلي لها ما هو؟ التحريم. الحكم الأصلي لها التحريم، حرمها الله تبارك وتعالى. هذا الحكم الأصلي، الحكم الأول. الحكم الثاني الإباحة، الحكم الثاني الإباحة. فهذا الحكم الشرعي الذي هو التحريم إن تغير إلى سهولة، الآن أيما أسهل، التحريم أم الإباحة؟ الإباحة، الإباحة أسهل. أي نعم، أو الجواز، خلينا نقول أدق عبارة وأحسن، الجواز. إذا انتقل من التحريم إلى الجواز فهو متغير من صعوبة إلى سهولة. طيب مثلنا بأكل الميتة، كانت محرمة ثم صارت جائزة لعذر، إذا لابد التغير يكون لعذر، حصل لوجود عذر كالاضطرار في أكل الميتة، الاضطرار في أكل الميتة. إذا العذر في أكل الميتة إيش هو؟ عذر الجواز اللي هو الاضطرار، وجود الاضطرار هو الذي جوز مع قيام السبب للحكم الأصلي. مع قيام السبب يعني مع بقاء السبب الذي أتى بالحكم الأصلي. الحكم الأصلي عندنا في مثالنا إيش هو؟ تحريم أكل الميت. سبب تحريم أكل الميت إيش هو؟ خبثها، خبث الميت، هذا السبب في التحريم. طيب لما أحلت للمضطر هل تغير السبب ولا ما زال باقي؟ باقي. إذن السبب قائم، السبب الذي أتى بالحكم الأصلي لا يزال قائما، وبما أنه لا يزال قائما وتغير إلى سهولة لوجود عذر فهو إيه؟ فهو رخصة. الآن التغير الذي حصل في أكل الميتة بعد أن كان محرما صار إيش؟ جائزا، صار جائزا مع قيام السبب الأصلي وهو خبث الميتة. ما زالت الميتة خبيثة، لم يتغير شيء في خبثها، فإذا سبب التحريم لا يزال قائم، لكن ما الذي أباحها؟ العذر، وجود العذر وهو الاضطرار. بهذه الطريقة تكون رخصة إن توفرت فيها هذه الضوابط المذكورة في التعريف. إن تغير إلى سهولة لعذر، يعني إن تغير الحكم الشرعي إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة. إذن الرخصة هي الحكم الشرعي المتغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. طيب الآن هذا من ناحية التعريف وشرح وبيان معنى التعريف. نأتي الآن لما أخرج المؤلف رحمه الله بهذا التعريف بقوله إن تغير. أخرج ماذا؟ أخرج الحكم الباقي على أصله ولم يتغير، كالأحكام، كالصلوات الخمس، كالصلوات الخمس، الصلوات الخمس ما تغيرت، هي حكمها الأصلي باقي على ما هي عليه، تمام؟ فهذه لا تسمى رخص لأنها لم يتغير، لأن الحكم لم يتغير أصلا. إذن لابد أن يكون عندنا تغير في الحكم، حكم أصلي وحكم ثاني. وبقوله إلى سهولة أخرج الأحكام التي تغيرت إلى صعوبة، السلام ورحمة الله، فهذه لا تسمى إيش؟ رخصة. كتحريم الاصطياد في الإحرام، عندما يحرم المحرم يكون الصيد جائزا عليه قبل الإحرام، لكن بعد الإحرام يحرم عليه، تغير الحكم من سهولة إلى صعوبة وليس العكس. فإذا تغير الحكم من سهولة إلى صعوبة فلا يسمى رخصة. فأخرج الأحكام التي تغيرت من سهولة إلى صعوبة، هذه لا تسمى رخصة. وكذلك الحدود والتعازير، الحدود والتعازير تغير الحكم فيها من سهولة إلى صعوبة. السهولة الحكم الأصلي اللي هو إكرام الآدمي، إكرام الآدمي تغير إلى صعوبة وهو قيام الحد والتعزير عليه، فهذا حكم تغير من سهولة إلى صعوبة، فهذا لا يسمى رخصة. وبقوله لعذر أخرج تغير، أخرج ما تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر، لا لعذر، كترك تجديد الوضوء لكل صلاة، ترك تجديد الوضوء لكل صلاة، فإن التجديد لكل صلاة كان إيش؟ كان لازما، كان لازما، ثم غير إلى سهولة وهي أن يصلي بوضوء واحد أكثر من صلاة، يصلي بوضوء واحد أكثر من صلاة حتى يصلي كل الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، إلا أن هذا التغيير لا يسمى رخصة اصطلاحا لأنه لم يكن لعذر جديد، ما في عذر غير للوضع، ما في عذر، الوضع كما هو، إلا أن الشارع غير الحكم من صعوبة إلى السلام ورحمة الله إلى سهولة. فالحكم تغير، نعم تغير من صعوبة إلى سهولة، نعم من صعوبة إلى سهولة، لكن لا لعذر، لا لعذر، إذن لا يسمى رخصة. وبقوله مع قيام السبب للحكم الأصلي أخرج ماذا؟ أخرج ما نسخ، أخرج ما نسخ من صعوبة إلى سهولة، أخرجه من الرخصة، لا يسمى رخصة، فالنسخ شيء والرخصة شيء آخر. المنسوخ عندما يحدث النسخ السبب يكون قد زال، في النسخ السبب يكون قد زال، لكن في الرخصة السبب يبقى قائما، هذا الفرق بينهم. مثال ذلك كتغيير أو تغير حكم المصابرة، مصابرة المسلم الواحد لعشرة من الكفار، مصابرة المسلم الواحد لعشرة من، هذا الحكم الأول، كان المسلم الواحد يجب عليه أن يقف أمام عشرة من الكفار في الجهاد، تغير هذا الحكم إلى اثنين، إلى الضعف، صار واجبا على المسلم أن يقف أمام اثنين فقط، فتغير الحكم ولا لم يتغير؟ تغير من صعوبة إلى سهولة، نعم من صعوبة إلى سهولة، لعذر، نعم لعذر. طيب إذن كل الشروط تحققت ما عدا الأخير، وهو إيش؟ وهو السبب. السبب تغير. إيش هو السبب؟ كان في أول الإسلام قلة في المسلمين وكثرة في الكافرين، وفي وقت النسخ زال هذا السبب وكثر عدد المسلمين وكثر عدد، فلما كثر عدد المسلمين تغير الحكم. إذن حصل تغير في السبب ولا ما حصل؟ حصل. فلما حصل التغير في السبب جاء إيش؟ النسخ. إذن هذا هو الفرق ما بين النسخ وما بين الرخصة، ما بين النسخ وما بين الرخصة في هذا الوضع اللي هو تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر. يبقى الفارق بين هذه الصورة من النسخ والرخصة هو تغير السبب. إن تغير السبب فنسخ، وإذا لم يتغير السبب فرخصة. هذا ما يتعلق بتعريف الرخصة عند العلماء. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى، كأكل الميتة وقصر بشرطه وسلم وفطر مسافر لا يضره الصوم. هذه التمثيلات متناسبة مع ما ذكره من التقسيمات الأولى، كل تقسيم له مثال، الأول بالأول والثاني بالثاني والثالث بالثالث وهكذا. يعني بكلامه هذا أن الرخصة تكون واجبة، مثل ماذا؟ أكل الميت عند مظنة الهلاك، أكل الميت عند مظنة الهلاك، عندما يغلب على ظنك أنك إذا لم تأكل الميت هلكت مت، فهنا صار صار أكل الميتة واجبا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حرم على المسلم أن يهلك نفسه وأن يقتل نفسه. ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن هنا صار واجبا عليه أن ماذا؟ أن يأكل من الميتة، فصارت هنا الرخصة واجبة. والبعض استشكل الأمر، كيف تكون واجبة وتكون رخصة؟ الرخصة فيها يسر وسهولة والوجوب يناقض ذلك. فقال بعض أهل العلم هي من وجه رخصة وسهلة، ومن وجه آخر هي عزيمة، من وجه رخصة ومن وجه عزيمة. من حيث الوجوب هي عزيمة، ومن حيث التسهيل والتخفيف من باب أنه لم يلزمه بما فيه مشقة هي رخصة. القسم الثاني تكون الرخصة مندوبة. إذن عندنا أقسام، تكون واجبة هذا القسم الأول، القسم الثاني تكون الرخصة مندوبة. ومثل له المؤلف بماذا؟ أول مثال أتى به كأكل الميتة، وهذا المثال لقوله واجبة. المثال الثاني وقصر بشرطه، هذا المثال لقوله ومندوبة. إذن مثل بقصر الصلاة للمسافر بالشروط المعروفة، بتحقق الشروط وانتفاء الموانع بالنسبة للسفر. فإذا تحققت شروط القصر للمسافر فعندئذ تكون هنا يكون قصر الصلاة رخصة مندوبة مستحبة، رخصة مندوبة. والقسم الثالث تكون الرخصة مباحة، ومثل لهذا القسم ببيع السلم، مثل لهذا القسم ببيع السلم، وقد تقدم معنا بيع السلم في كتب في شرح الفقه، وهو بيع موصوف بالذمة، وذكرنا شرحه تاما في الفقه. فبيع السلم هذا قالوا هو رخصة، لأنهم عدوه من بيع الغرر، عدوه مستثنى من بيع الغرر، فلذلك قالوا فيه هو رخصة. وحكمه الإباحة، فقالوا هذا مثال على الرخصة المباحة. والقسم الرابع خلاف الأولى، ومثل له بفطر المسافر الذي لا يضره الصوم في السفر. إذا تضرر المسافر من الصوم في السفر يحرم عليه أن يصوم، يحرم عليه أن يصوم إذا حصل ضرر عليه في بالصوم في السفر. لكن إذا لم يتضرر، يقول المؤلف الفطر خلاف الأولى، والأولى عنده أن يصوم. ولعله ومن يقول بذلك دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. وبعضهم مثل بالنطق بكلمة الكفر عند الإكراه، بالنطق بكلمة الكفر عند الإكراه، وقالوا هو خلاف الأولى، والأولى أن يصبر وأن يحتسب. ويظهر من كلام المؤلف رحمه الله أن الرخصة لا تكون مكروهة ولا تكون محرمة، وهو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهذا الحديث فيه خلاف، رجح بعض أهل العلم وقفه على ابن مسعود. قال المؤلف رحمه الله: وإلا فعزيمة، أي الحكم إما أن يكون رخصة وهي ما عرفناها، أو وإن لم يكن كذلك فهو عزيمة. فالحكم ينقسم من هذا الوجه إلى قسمين: رخصة وعزيمة. فإذا لم يكن رخصة ولم تتحقق فيه صفات الرخصة فهو إيش؟ فهو عزيمة. وبهذا نكون قد انتهينا من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، والخلاف حاصل في عد الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية. فبعضهم قال هي من الأحكام الوضعية، والبعض قال هي من الأحكام التكليفية، والبعض أخرجها من الحكم أصلا وقال هي من الأفعال، والخلاف ليس من ورائه كبير طائل. قال المؤلف رحمه الله: والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. بدأ الآن المؤلف بذكر بعض الاصطلاحات المنطقية التي استعملها الأصوليون، فنحن نمر عليها مرورا سريعا ولا نطيل بالتفصيلات فيها، بس نريد من هذا أن نعرف معنى الاصطلاح المستعمل عندهم، نريد بهذا نعرف فقط معنى الاصطلاح المستعمل عندهم حتى عندما يمر بنا نكون على علم بذلك. قال هنا: الدليل، والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. يعرف الآن الدليل. الدليل في اللغة هو المرشد إلى المطلوب، الدليل في اللغة هو المرشد إلى المطلوب، ويطلق على ما يحصل به الإرشاد، ويطلق أيضا في اللغة على ما يحصل به الإرشاد. المرشد هو الناصب للعلامة، الناصب للعلامة. فالذي يضع مثلا لوحة على الطريق ليرشدك إلى الطريق هذا يسمى دليلا في اللغة. الذي وضع اللوحة يسمى دليلا، فالدليل على وزن فعيل، وهذا الوزن يأتي بمعنى الفاعل كأسماء الله تبارك وتعالى، مثلا السميع العليم على وزن فعيل، أي بمعنى سامع وبمعنى عالم. ويطلق أيضا على ما يحصل به الإرشاد، وهو العلامة نفسها، نفس اللوحة هذه بالمثال الذي ذكرناه، نفس اللوحة التي تكون على الطريق أيضا تسمى دليلا، فالواضع لها يسمى دليلا وهي أيضا تسمى دليلا. هذا من الناحية اللغوية. وأما في الاصطلاح فقال المؤلف: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. عندما تأتي إلى آية من كتاب الله وتدقق النظر فيها والتأمل والتفكر بوجه صحيح بتفكر صحيح توصلك إلى ماذا؟ توصلك إلى حكم شرعي، توصلك إلى حكم شرعي. كأن تتأمل مثلا في قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، فتقول في ذهنك متفكرا في هذه الآية أقيموا أمر، والأمر للوجوب، فإقامة الصلاة واجبة. وصلت إلى حكم ولا ما وصلت؟ وصلت. إذن هذه الآية تمكننا عن طريقها وبعد النظر الصحيح فيها من الوصول إلى ماذا؟ إلى مطلوب خبري، أي إلى حكم. هذا معنى المطلوب الخبري. المطلوب يعني أنت تطلبه وتبحث عنه، خبري من الخبر فهو حكم. فإذا الآية هذه إيش تسمى؟ دليلا. الآية دليل لأنك تمكنت بها من الوصول إلى حكم شرع، هذا معنى الدليل. وجود هذا الكون من سماوات وأراض وجبال وبحار وإتقان هذا الكون وإحكامه بهذه الطريقة اللي موجود عليه الآن، إذا تأملت وتفكرت فيه يوصلك إلى حكم أم لا؟ يوصلك إلى حكم، بل إلى أحكام، يوصلك إلى وجود الله خالق هذا الكون، صح؟ أين؟ ويوصلك أيضا إلى معرفة صفات الله أيضا، تعرف بأن الله قادر ولا ليس بقادر؟ قادر. وتعرف بأنه حكيم، وتعرف بأنه عالم، تعرف هذا ولا ما تعرفه؟ تعرفه بالتفكر في هذا الكون، لأنه مستحيل أن يخلق هذا الكون بهذا الإتقان من لا يعلم أو من لا حكمة عنده أو لا قدرة له، مستحيل. فإذا هذا الكون يسمى دليلا ولا ما يسمى؟ يسمى. فهذا الكون يعتبر دليلا. لماذا؟ لأنك تمكنت من الوصول إلى الحكم بصحيح النظر فيه، أي بالنظر الصحيح فيه، بالتأمل الذي جاء في مكانه في محله، وصلت إلى هذا الحكم. هذا هو الدليل. قال المؤلف: والعلم عندنا عقبة مكتسب للناظر في الأصح، أي العلم الحاصل بعد النظر والتفكر في الدليل، العلم يحصل عقب ذلك، العلم يحصل عقب النظر في الدليل. هذا العلم قال: والعلم عندنا عقبه مكتسب للناظر، أي أن الناظر المتأمل في الدليل يحصل عنده العلم بعد إيش؟ بعد النظر والتفكر. وهذا العلم مكتسب، اكتسبه الشخص بماذا؟ بنظره وتفكره. هذا معنى كلامه. قال: والعلم عندنا عقبه مكتسب للناظر في الأصح. وقد بين لنا في المقدمة أنه إذا قال عندنا فماذا يعني؟ يعني عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة، عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة، وفي الأصح أي أن في المسألة خلاف، أن في المسألة خلاف. نعم. والبعض قال هو ليس مكتسبا، هذا العلم ليس مكتسبا بل هو ضروري. لماذا؟ قالوا لأن الشخص لا يمكن أن يدفعه، يحصل له ضرورة لا يمكن أن يرده بعد النظر. والذين قالوا هو مكتسب قالوا لا، هو قد فعل، نظر استدل حتى حصل عنده هذا العلم. وقال المحلي في شرحه لجمع الجوامع: لا خلاف إلا في التسمية. فإذا يعني يقول لك لا توجع رأسك في المسألة. قال المؤلف: والحد ما يميز الشيء عن غيره، ويقال الجامع المانع والمضطرد المنعكس. يريد أن يعرف التعريف الذي هو الحد. الحد المقصود به التعريف. الحد في اللغة هو المنع. الحد في اللغة هو المنع، ومن ذلك جاءت اسم الحدود الشرعية، لأنها مانعة لأصحاب المخالفات من مخالفاتهم. اصطلاحا اختلف العلماء في تعريفه ما هو الحد، فذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة تعريفات. الأول قال: والحد ما يميز الشيء عن غيره. التعريف الثاني: الجامع المانع. التعريف الثالث: المضطرد المنعكس. ما يميز الشيء عن غيره، عندما تأتي تعرف الإنسان فتقول هو الحيوان الناطق، بهذا التعريف ميزت ما بين الإنسان وغيره، فصلت الإنسان عن غيره، هذا يسمى حدا، يسمى حدا. التعريف الثاني: الجامع المانع. ماذا يعنون بالجامع؟ الجامع يعنون به الذي يجمع أفراد المعرف، يجمع أفراد المعرف ولا يدخل البعض ويخرج البعض الآخر. المانع يمنع من دخول غيره عليه. مثال ذلك: لو قال لك الشخص ما يتعريف الإنسان، تقول له هو الحيوان الناطق. جامع مانع؟ نعم هو جامع مانع. هل يمكن أن يخرج إنسان من هذا التعريف ولا ينطبق عليه؟ لا يمكن، فهو جامع لجميع أفراده، كل الناس يدخلون في هذا التعريف، فكل إنسان حيوان ناطق، ولا لا؟ ممكن واحد يقول ليش لا أخرس، صح؟ نحن نتحدث عن القدرة لا عن الفعل. هو في أصل خلقه قادر على النطق. الخرس هذا أمر طارئ، فمن حيث القدرة موجودة، لكن من حيث الفعل غير موجود. هو غير ناطق بالفعل، ولكنه ناطق بالقدرة. فنحن نتحدث عن القدرة. عنده القدرة، أصل خلقه مخلوق ناطق ولا غير ناطق؟ ناطق. فإذا يدخل في التعريف فلا يرد علينا ما ذكرت. طب لو قال لك شخص في تعريفه: الإنسان هو الحيوان الكاتب بالفعل، هل هنا هذا التعريف جامع؟ غير جامع. في ناس لا يكتبون ولا ما في؟ فعلا في كثير، الأميون لا يكتبون. فإذا هذا لا يجمع كل أفراد المعرف. طيب لو قال لك شخص: الإنسان حيوان ماش. طيب هل هو مانع؟ هذا التعريف مانع؟ ليس بمانع، ليس بمانع. ليش؟ لأنه يدخل مع الإنسان غيره. ألا يوجد شيء يمشي إلا الإنسان؟ لا، أشياء كثيرة تمشي، الحيوانات تمشي. فإذا لا يصح هذا التعريف، لأنه ليس مانعا، يدخل مع الإنسان الحيوان، فلم يفصل، لم يحصل به التمييز. إذا لا بد أن يكون جامعا مانعا.
جامع لأفراد المعرف مانع من دخول غيره عليه، كما مر معنا في تعريفات كثيرة. ومن ها هنا ينشأ نزاع العلماء في مسألة التعريفات. لو جاءنا شخص مثلا في تعريف الرخصة التي أخذناها قبل قليل وعرفها ولكن حذف لعذر، تعريفه يكون مانعا ولا غير مانع؟ لا يكون مانعا، لأن غير الرخصة يدخل في التعريف. من هنا يحصل نزاع العلماء في التعريفات، والبعض يضيف كلمة يقول لأن هذا التعريف لا يدخل جميع الأفراد فيضيف كلمة أو يحذف كلمة من أجل أن يدخل جميع الأفراد، أو يقول هذا التعريف ليس مانعا فيدخل مع المعرف كذا وكذا ويورد عليه بعض الصور من أجل ماذا؟ أن يصلوا إلى تعريف جامع مانع. لكن بعض العلماء بالغوا في هذا الموضوع حتى صاروا يأخذون صفحات يسودونها في ضبط بعض التعاريف، والمسألة لا تحتاج إلى إفراط ولا تفريط. حتى قال الشاطبي رحمه الله التعمق في الحدود بدعة، ما ينبغي أن نتعمق في هذا بشكل كبير، يعني الأمر لا إفراط ولا تفريط. التعريف الأخير المضطرد المنعكس، يعني بالمضطرد كلما وجد الحد وجد المحدود يعني المعرف فيكون مانعا، كلما وجد الحد وجد المحدود، والعكس كلما وجد المحدود وجد الحد، كلما وجد الحد وجد المحدود. يعني إذا قلت في الإنسان الحيوان الناطق، إذا وجد هذا الحد وجد المحدود اللي هو الإنسان، والعكس كذلك كلما وجد المحدود اللي هو الإنسان وجد الحد اللي هو الحيوان إيش الناطق، فيكون بذلك جامعا مانعا. وأنت تختار ما شئت من تعريف الحد كله يوصلك إلى المراد. قال المؤلف والكلام في الأزل يسمى خطابا، هذه مبنية على ما تقدم، أذكر أظن أننا تحدثنا عن هذا الموضوع. الكلام عند الأشاعرة كلام الله، كلام نفسي، عند الأشاعرة كلام الله كلام نفسي، أي أنه ليس بحرف ولا بصوت، كلام موجود في النفس، فلا هو بحرف ولا بصوت وليس آحاده بحادث، هو كلام قديم في الأزل. فيجعلون صفة الكلام عند الله صفة قديمة يتصف بها وليست لها أفراد تحدث، لذلك قال والكلام في الأزل يعني في القدم كلام الله القديم يسمى خطابا. تقدم معنا تعريف الحكم الشرعي، ودخل الخطاب في تعريف الحكم الشرعي، فجاء خلاف بين الأشاعرة هل كلام الله يسمى خطابا أم لا يسمى خطابا. الخطاب في اللغة عندما ذكرناه هناك ما هو؟ توجيه الكلام إلى الغير للإفهام، تمام؟ عندما تقول زيد خاطب عمرا، إذن عندنا زيد وعندنا عمرو، ويوجه زيد الكلام لمن؟ لعمرو. إذن هناك عمرو موجود يوجه له إيش؟ الكلام، واضح؟ طيب الآن أشكل الأمر عند الأشاعرة عندما قالوا الكلام قديم في الأزل قبل أن يوجد مخلوق وليست له أحد، لا يحدث منه شيء، هذا الكلام قديم في الأزل. طيب كيف يسمى خطابا ولا مخاطب؟ ما في أحد يخاطب، كيف يسمى الكلام خطابا؟ هنا أشكل عليهم الأمر، فبعضهم قال الكلام لا يسمى خطابا، والبعض قال لا يسمى خطابا ولكن إيش؟ بتأويلات. ما هي هذا التأويلات التي أجازوا فيها أن يسمى الكلام خطابا؟ قالوا على تقدير وجود المعدوم، على تقدير وجود المعدوم، يعني المخلوق المعدوم وجه الكلام إليه على تقدير أنه موجود، هذا تأويل حتى يصحح تسمية الكلام وتسمية الكلام خطابا. هذه مشكلتهم، نحن لا مشكلة عندنا. لماذا؟ لأن الكلام عندنا كلام الله حقيقة بحرف وصوت قديم النوع حادث الأحد، هذه عقيدتنا في الكلام التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. كلام الله كلام حقيقي ليس كلاما نفسيا كما يدعون، يتكلم الله تبارك وتعالى بحرف وصوت، وذكر الأدلة في كتب الاعتقاد ذكرناها هناك، وهو قديم النوع، أصل الكلام قديم، كلام الله منذ القدم وهو متصف بصفة الكلام، ولكنه حادث الآحاد، أي بعض الكلمات وبعض الجمل يحدث في فترة من الزمن دون فترة ثانية، كقول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا الكلام حصل متى؟ بعد اتيان هذه المجادلة المجادلة ومجادلة النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ إذن كلام حدث ولا ما حدث؟ حدث بعد أن لم يكن، وليس عندنا كل حادث مخلوق، هذا عندهم هم على أصوله، لذلك يستشكلون هذا الكلام، ليس كل حادث مخلوق، هذا كلام حدث ولكنه ليس مخلوقا، كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا آحاد الكلام حادث عندنا، فعلى ذلك فيجوز أن يسمى خطابا لا إشكال، لأنه قد خاطب موجودين في به، فهذا يمشي على أصولهم لا على أصولنا، وما عندنا إشكال في هذه المسألة. قال المؤلف ويتنوع في الأصح، أي الكلام النفسي، كل كلامهم كلام الأشاعرة، كتاب مؤلفه أشعري وأصله أيضا لأشعر، فقال ويتنوع في الأصح، أي في المسألة خلاف بين الأشاعرة أنفسهم، هل كلام الله يتنوع أم لا يتنوع؟ إيش قصدهم بالتنوع؟ هل يتنوع إلى أمر ونهي وخبر ونداء وما شابه، أم لا يتنوع إلى ذلك بناء على أصلهم أن الكلام نفسي وليس بحرف ولا صوت؟ يأتي الإشكال هنا، وافترقوا فرقتين كما تقدم، وعلى نفس الطريقة الذين قالوا لا يتنوع مشوا على أصلهم لأن الكلام نفسي، وإذا كان نفسيا لا يتنوع، هو شيء واحد، والذين قالوا يتنوع تأولوا، قالوا أيضا على تقدير وجود المعدوم يتنوع له الكلام. قال رحمه الله والنظر فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن. عندما عرف الدليل في السابق ماذا قال؟ ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر، فجاء ذكر النظر ولا لا؟ جاء. طب ما هو النظر؟ أراد أن يعرف لك النظر. فقال فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن. فكر يعني ترتيب الأمور في الذهن، تأمل ذهني فكري تفكير. فكر يؤدي إلى علم، هذا الفكر وترتيب الأمور في الذهن يوصلك إلى ماذا؟ إلى علم. ويعني بالعلم هنا اليقين، يوصلك إلى أمر يقيني. أو اعتقاد، ما الفرق بين العلم والاعتقاد؟ سيأتي في كلام المؤلف نفسه، لكن بشكل سريع الاعتقاد والعلم كلاهما يقيني، لكن الاعتقاد يجوز عليه التغير في اعتقاد الشخص، لكن اليقين لا يجوز فيه التغير، وسيأتي إن شاء الله تفصيله بشكل أكبر من هذا. يقبل التغير أو لا يقبل التغير؟ اليقين لا يقبل التغير، أما الاعتقاد يقبل التغير، وإن كان يقينيا في نفسي المعتقد لكنه يقبل التغير، لأنه لا أحياء تارة يكون موافقا مطابقا للواقع وتارة لا يكون مطابقا للواقع، كاعتقادات الفاسدة اللي موجودة الآن أصحابها يعتقدون وهم جازمون بها، لكن تقبل التغير ولا ما تقبل؟ تقبل، إما لأنها مخالفة للواقع أصلا أو لحصول التشكيك، لو شككته في عقيدته شك فيها، إذن فهو قابل للتغير. لكن اليقيني، العلم اليقيني الذي هو ليس الاعتقاد، هذا لا يقبل التغير. قال فالفكر يؤدي إلى علم، إلى يقين أو اعتقاد أو ظن، يعني غلبة ظن، أو يؤدي إلى غلبة ظن، يعني يقيم عندك علما، يوصلك إلى علم، يوصلك إلى معرفة، لكن هذا العلم إما أن يكون يقينيا أو اعتقاديا أو ظنيا، وسيأتي تفصيل الفرق بين العلم والظن وغيرها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وإياكم الله يحفظكم ويسلمكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في الحكم أو الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، انتهينا من الأحكام التكليفية، واليوم معنا آخر مبحث في الأحكام الوضعية وهو مبحث الرخصة والعزيمة. قال المؤلف رحمه الله: والحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة. هذا تقسيم الحكم الشرعي إلى رخصة وعزيمة. وما احتاج المؤلف رحمه الله إلى أن يقول الحكم الشرعي، لأن كلامه في الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ينقسم إلى رخصة وعزيمة، فبدأ المؤلف رحمه الله بالقسم الأول وهو الرخصة، فقال في تعريفها من الناحية الاصطلاحية: إن تغير إلى سهولة، أي الحكم، لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة. هذا التعريف الاصطلاحي. أما التعريف اللغوي فالرخصة بمعنى السهولة، اليسر والسهولة. أما الاصطلاحي فكما ذكره المؤلف وهو أفضل تعريف للرخصة. إن تغير إلى سهولة، إن تغير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة، فإذا الأمر الأول عندنا لابد من تغير، إذا لابد أن يكون عندنا حكم أصلي وحكم آخر، حكم ثاني، حكمان، حكم أول وحكم ثاني، يتغير الحكم الأول إلى الحكم الثاني، هذا الأمر الأول. إن تغير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة، إذا لابد أن يكون التغير من صعوبة إلى سهولة، إن كان العكس لا يسمى رخصة. كأكل الميتة مثلا، نمثل بالتمثيل حتى يتضح التعريف ونمشي على المثال واحد بداية. أكل الميت الآن الحكم الأصلي لها ما هو؟ التحريم. الحكم الأصلي لها التحريم، حرمها الله تبارك وتعالى، هذا الحكم الأصلي، الحكم الأول. الحكم الثاني الإباحة، الحكم الثاني الإباحة. فهذا الحكم الشرعي الذي هو التحريم إن تغير إلى سهولة، الآن أيما أسهل، التحريم أم الإباحة؟ الإباحة، الإباحة أسهل. أي نعم. أو الجواز، خلينا نقول أدق عبارة وأحسن، الجواز. إذا انتقل من التحريم إلى الجواز فهو متغير من صعوبة إلى سهولة. طيب مثلنا بأكل الميتة، كانت محرمة ثم صارت جائزة لعذر، إذا لابد التغير يكون لعذر، حصل لوجود عذر كالاضطرار في أكل الميتة، الاضطرار في أكل الميتة. إذا العذر في أكل الميتة إيش هو؟ عذر الجواز اللي هو الاضطرار، وجود الاضطرار هو الذي جوز مع قيام السبب للحكم الأصلي، مع قيام السبب يعني مع بقاء السبب الذي أتى بالحكم الأصلي. الحكم الأصلي عندنا في مثالنا إيش هو؟ تحريم أكل الميتة. سبب تحريم أكل الميتة إيش هو؟ خبثها، خبث الميتة، هذا السبب في التحريم. طيب لما أحلت للمضطر هل تغير السبب ولا ما زال باقي؟ باقي. إذن السبب قائم، السبب الذي أتى بالحكم الأصلي لا يزال قائما، وبما أنه لا يزال قائما وتغير إلى سهولة لوجود عذر فهو إيه؟ فهو رخصة. الآن التغير الذي حصل في أكل الميتة بعد أن كان محرما صار إيش؟ جائزا، صار جائزا مع قيام السبب الأصلي وهو خبث الميتة. ما زالت الميتة خبيثة، لم يتغير شيء في خبثها، فإذا سبب التحريم لا يزال قائم، لكن ما الذي أباحها؟ العذر، وجود العذر وهو الاضطرار. بهذه الطريقة تكون رخصة إن توفرت فيها هذه الضوابط المذكورة في التعريف. إن تغير إلى سهولة لعذر، يعني إن تغير الحكم الشرعي إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة. إذن الرخصة هي الحكم الشرعي المتغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. طيب الآن هذا من ناحية التعريف وشرح وبيان معنى التعريف. نأتي الآن لما أخرج المؤلف رحمه الله بهذا التعريف بقوله إن تغير. أخرج ماذا؟ أخرج الحكم الباقي على أصله ولم يتغير، كالأحكام، كالصلوات الخمس، كالصلوات الخمس، الصلوات الخمس ما تغيرت، هي حكمها الأصلي باق على ما هي عليه، تمام؟ فهذه لا تسمى رخص لأنها لم يتغير، لأن الحكم لم يتغير أصلا. إذن لابد أن يكون عندنا تغير في الحكم، حكم أصلي وحكم ثاني. وبقوله إلى سهولة أخرج الأحكام التي تغيرت إلى صعوبة، السلام ورحمة الله، فهذه لا تسمى إيش؟ رخصة. كتحريم الاصطياد في الإحرام، عندما يحرم المحرم يكون الصيد جائزا عليه قبل الإحرام، لكن بعد الإحرام يحرم عليه، تغير الحكم من سهولة إلى صعوبة وليس العكس. فإذا تغير الحكم من سهولة إلى صعوبة فلا يسمى رخصة. فأخرج الأحكام التي تغيرت من سهولة إلى صعوبة، هذه لا تسمى رخصة. وكذلك الحدود والتعازير، الحدود والتعازير تغير الحكم فيها من سهولة إلى صعوبة. السهولة الحكم الأصلي اللي هو إكرام الآدمي، إكرام الآدمي تغير إلى صعوبة وهو قيام الحد والتعزير عليه،
فهذا حكم تغير من سهولة إلى صعوبة، فهذا لا يسمى رخصة. وبقوله لعذر أخرج تغير، أخرج ما تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر، لا لعذر، كترك تجديد الوضوء لكل صلاة، ترك تجديد الوضوء لكل صلاة، فإن التجديد لكل صلاة كان إيش؟ كان لازما، كان لازما، ثم غير إلى سهولة وهي أن يصلي بوضوء واحد أكثر من صلاة، يصلي بوضوء واحد أكثر من صلاة حتى يصلي كل الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، إلا أن هذا التغيير لا يسمى رخصة اصطلاحا لأنه لم يكن لعذر جديد، ما في عذر غير للوضع، ما في عذر، الوضع كما هو، إلا أن الشارع غير الحكم من صعوبة إلى السلام ورحمة الله إلى سهولة، فالحكم تغير، نعم تغير من صعوبة إلى سهولة، نعم من صعوبة إلى سهولة، لكن لا لعذر، لا لعذر، إذن لا يسمى رخصة. وبقوله مع قيام السبب للحكم الأصلي أخرج ماذا؟ أخرج ما نسخ، أخرج ما نسخ من صعوبة إلى سهولة، أخرجه من الرخصة، لا يسمى رخصة، فالنسخ شيء والرخصة شيء آخر. المنسوخ عندما يحدث النسخ السبب يكون قد زال، في النسخ السبب يكون قد زال، لكن في الرخصة السبب يبقى قائما، هذا الفرق بينهم. مثال ذلك كتغيير أو تغير حكم المصابرة، مصابرة المسلم الواحد لعشرة من الكفار، مصابرة المسلم الواحد لعشرة من، هذا الحكم الأول، كان المسلم الواحد يجب عليه أن يقف أمام عشرة من الكفار في الجهاد، تغير هذا الحكم إلى اثنين، إلى الضعف، صار واجبا على المسلم أن يقف أمام اثنين فقط، فتغير الحكم ولا لم يتغير؟ تغير من صعوبة إلى سهولة، نعم من صعوبة إلى سهولة، لعذر، نعم لعذر. طيب إذن كل الشروط تحققت ما عدا الأخير وهو إيش؟ وهو السبب، السبب تغير، إيش هو السبب؟ كان في أول الإسلام قلة في المسلمين وكثرة في الكافرين، وفي وقت النسخ زال هذا السبب وكثر عدد المسلمين، وكثر عدد، فلما كثر عدد المسلمين تغير الحكم، إذن حصل تغير في السبب ولا ما حصل؟ حصل، فلما حصل التغير في السبب جاء إيش؟ النسخ. إذن هذا هو الفرق ما بين النسخ وما بين الرخصة، ما بين النسخ وما بين الرخصة في هذا الوضع اللي هو تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر، يبقى الفارق بين هذه الصورة من النسخ والرخصة هو تغير السبب، إن تغير السبب فنسخ، وإذا لم يتغير السبب فرخصة. هذا ما يتعلق بتعريف الرخصة عند العلماء. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى، كأكل الميتة وقصر بشرطه وسلم وفطر مسافر لا يضره الصوم. هذه التمثيلات متناسبة مع ما ذكره من التقسيمات الأولى، كل تقسيم له مثال، الأول بالأول والثاني بالثاني والثالث بالثالث وهكذا. يعني بكلامه هذا أن الرخصة تكون واجبة، مثل ماذا؟ أكل الميت عند مظنة الهلاك، أكل الميت عند مظنة الهلاك، عندما يغلب على ظنك أنك إذا لم تأكل الميت هلكت، مت، فهنا صار عليه وصار أكل الميتة واجبا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حرم على المسلم أن يهلك نفسه وأن يقتل نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذن هنا صار واجبا عليه أن ماذا؟ أن يأكل من الميتة، فصارت هنا الرخصة واجبة. والبعض استشكل الأمر، كيف تكون واجبة وتكون رخصة؟ الرخصة فيها يسر وسهولة، والوجوب يناقض ذلك. فقال بعض أهل العلم هي من وجه رخصة وسهلة، ومن وجه آخر هي عزيمة. من وجه رخصة ومن وجه عزيمة، من حيث الوجوب هي عزيمة، ومن حيث التسهيل والتخفيف من باب أنه لم يلزمه بما فيه مشقة هي رخصة. القسم الثاني تكون الرخصة مندوبة. إذن عندنا أقسام، تكون واجبة هذا القسم الأول. القسم الثاني تكون الرخصة مندوبة، ومثل له المؤلف بماذا؟ أول مثال أتى به كأكل الميت، وهذا المثال لقوله واجبة. المثال الثاني وقصر بشرطه، هذا المثال لقوله ومندوبة. إذن مثل بقصر الصلاة للمسافر بالشروط المعروفة، بتحقق الشروط وانتفاء الموانع بالنسبة للسفر. فإذا تحققت شروط القصر للمسافر فعندئذ تكون هنا يكون قصر الصلاة رخصة مندوبة مستحبة، رخصة مندوبة. والقسم الثالث تكون الرخصة مباحة، ومثل لهذا القسم ببيع السلم، مثل لهذا القسم ببيع السلم، وقد تقدم معنا بيع السلم في كتب في شرح الفقه، وهو بيع موصوف بالذمة، وذكرنا شرحه تاما في الفقه. فبيع السلم هذا قالوا هو رخصة، لأنهم عدوه من بيع الغرر، عدوه مستثنى من بيع الغرر، فلذلك قالوا فيه هو رخصة وحكمه الإباحة، فقالوا هذا مثال على الرخصة المباحة. والقسم الرابع خلاف الأولى، ومثل له بفطر المسافر الذي لا يضره الصوم في السفر. إذا تضرر المسافر من الصوم في السفر يحرم عليه أن يصوم، يحرم عليه أن يصوم إذا حصل ضرر عليه في بالصوم في السفر. لكن إذا لم يتضرر يقول المؤلف الفطر خلاف الأولى، والأولى عنده أن يصوم. ولعله ومن يقول بذلك دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. وبعضهم مثل بالنطق بكلمة الكفر عند الإكراه، بالنطق بكلمة الكفر عند الإكراه، وقالوا هو خلاف الأولى، والأولى أن يصبر وأن يحتسب. ويظهر من كلام المؤلف رحمه الله أن الرخصة لا تكون مكروهة ولا تكون محرمة، وهو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهذا الحديث فيه خلاف، رجح بعض أهل العلم وقفه على ابن مسعود. قال المؤلف رحمه الله وإلا فعزيمة، أي الحكم إما أن يكون رخصة وهي ما عرفناها، أو وإن لم يكن كذلك فهو عزيمة. فالحكم ينقسم من هذا الوجه إلى قسمين، رخصة وعزيمة. فإذا لم يكن رخصة ولم تتحقق فيه صفات الرخصة فهو إيش؟ فهو عزيمة. وبهذا نكون قد انتهينا من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، والخلاف حاصل في عد الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية. فبعضهم قال هي من الأحكام الوضعية، والبعض قال هي من الأحكام التكليفية، والبعض أخرجها من الحكم أصلا وقال هي من الأفعال، والخلاف ليس من ورائه كبير طائل.
قال المؤلف رحمه الله: والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. بدأ الآن المؤلف بذكر بعض الاصطلاحات المنطقية التي استعملها الأصوليون، فنحن نمر عليها مرورا سريعا ولا نطيل بالتفصيلات فيها، بس نريد من هذا أن نعرف معنى الاصطلاح المستعمل عندهم، نريد بهذا نعرف فقط معنى الاصطلاح المستعمل عندهم حتى عندما يمر بنا نكون على علم بذلك. قال هنا: الدليل، والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. يعرف الآن الدليل. الدليل في اللغة هو المرشد إلى المطلوب. الدليل في اللغة هو المرشد إلى المطلوب، ويطلق على ما يحصل به الإرشاد، ويطلق أيضا في اللغة على ما يحصل به الإرشاد. المرشد هو الناصب للعلامة، الناصب للعلامة، فالذي يضع مثلا لوحة على الطريق ليرشدك إلى الطريق هذا يسمى دليلا في اللغة. الذي وضع اللوحة يسمى دليلا، فالدليل على وزن فعيل، وهذا الوزن يأتي بمعنى الفاعل كأسماء الله تبارك وتعالى مثلا السميع العليم على وزن فعيل، أي بمعنى سامع وبمعنى عالم. ويطلق أيضا على ما يحصل به الإرشاد وهو العلامة نفسها، نفس اللوحة هذه بالمثال الذي ذكرناه، نفس اللوحة التي تكون على الطريق أيضا تسمى دليلا، فالواضع لها يسمى دليلا وهي أيضا تسمى دليلا. هذا من الناحية اللغوية. وأما في الاصطلاح فقال المؤلف: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. عندما تأتي إلى آية من كتاب الله وتدقق النظر فيها والتأمل والتفكر بوجه صحيح، بتفكر صحيح، توصلك إلى ماذا؟ توصلك إلى حكم شرعي، توصلك إلى حكم شرعي. كأن تتأمل مثلا في قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، فتقول في ذهنك متفكرا في هذه الآية: أقيموا أمر، والأمر للوجوب، فإقامة الصلاة واجبة. وصلت إلى حكم ولا ما وصلت؟ وصلت. إذن هذه الآية تمكننا عن طريقها وبعد النظر الصحيح فيها من الوصول إلى ماذا؟ إلى مطلوب خبري، أي إلى حكم. هذا معنى المطلوب الخبري. المطلوب يعني أنت تطلبه وتبحث عنه، خبري من الخبر فهو حكم. فإذا الآية هذه إيش تسمى؟ دليلا. الآية دليل لأنك تمكنت بها من الوصول إلى حكم شرع، هذا معنى الدليل. وجود هذا الكون من سماوات وأراض وجبال وبحار وإتقان هذا الكون وإحكامه بهذه الطريقة اللي موجود عليه الآن، إذا تأملت وتفكرت فيه يوصلك إلى حكم أم لا؟ يوصلك إلى حكم، بل إلى أحكام، يوصلك إلى وجود الله خالق هذا الكون، صح؟ أين؟ ويوصلك أيضا إلى معرفة صفات الله أيضا، تعرف بأن الله قادر ولا ليس بقادر؟ قادر. وتعرف بأنه حكيم، وتعرف بأنه عالم، تعرف هذا ولا ما تعرفه؟ تعرفه بالتفكر في هذا الكون، لأنه مستحيل أن يخلق هذا الكون بهذا الإتقان من لا يعلم أو من لا حكمة عنده
أو لا قدرة له، مستحيلا. فإذا هذا الكون يسمى دليلا ولا ما يسمى؟ يسمى. فهذا الكون يعتبر دليلا. لماذا؟ لأنك تمكنت من الوصول إلى الحكم بصحيح النظر فيه، أي بالنظر الصحيح فيه، بالتأمل الذي جاء في مكانه في محله، وصلت إلى هذا الحكم. هذا هو الدليل. قال المؤلف: والعلم عندنا عقبة مكتسب للناظر في الأصح. أي العلم الحاصل بعد النظر والتفكر في الدليل، العلم يحصل عقب ذلك، العلم يحصل عقب النظر في الدليل. هذا العلم قال: والعلم عندنا عقبه مكتسب للناظر، أي أن الناظر المتأمل في الدليل يحصل عنده العلم بعد إيش؟ بعد النظر والتفكر. وهذا العلم مكتسب، اكتسبه الشخص بماذا؟ بنظره وتفكره. هذا معنى كلامه. قال: والعلم عندنا عقبه مكتسب للناظر في الأصح. وقد بين لنا في المقدمة أنه إذا قال عندنا فماذا يعني؟ يعني عند الأشاعرة خلافا للمعتزل، عند الأشاعرة خلافا للمعتزل، وفي الأصح أي أن في المسألة خلاف، أن في المسألة خلاف. نعم. والبعض قال هو ليس مكتسبا، هذا العلم ليس مكتسبا بل هو ضروري. لماذا؟ قالوا: لأن الشخص لا يمكن أن يدفعه، يحصل له ضرورة لا يمكن أن يرده بعد النظر. والذين قالوا هو مكتسب قالوا: لا، هو قد فعل، نظر واستدل حتى حصل عنده هذا العلم. وقال المحلي في شرحه لجمع الجوامع: لا خلاف إلا في التسمية. فإذا يعني يقول لك: لا توجع رأسك في المسألة. قال المؤلف: والحد ما يميز الشيء عن غيره، ويقال الجامع المانع والمضطرد المنعكس. يريد أن يعرف التعريف الذي هو الحد، الحد المقصود به التعريف. الحد في اللغة هو المنع، الحد في اللغة هو المنع، ومن ذلك جاءت اسم الحدود الشرعية لأنها مانعة لأصحاب المخالفات من مخالفاتهم. اصطلاحا اختلف العلماء في تعريفه ما هو الحد، فذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة تعريفات. الأول قال: والحد ما يميز الشيء عن غيره. التعريف الثاني: الجامع المانع. التعريف الثالث: المضطرد المنعكس. ما يميز الشيء عن غيره، عندما تأتي تعرف الإنسان فتقول هو الحيوان الناطق، بهذا التعريف ميزت ما بين الإنسان وغيره، فصلت الإنسان عن غيره، هذا يسمى حدا، يسمى حدا. التعريف الثاني: الجامع المانع. ماذا يعنون بالجامع؟ الجامع يعنون به الذي يجمع أفراد المعرف، يجمع أفراد المعرف، ولا يدخل البعض ويخرج البعض الآخر. المانع يمنع من دخول غيره عليه. مثال ذلك، لو قال لك الشخص ما يتعريف الإنسان، تقول له هو الحيوان الناطق جامع مانع. نعم هو جامع مانع. هل يمكن أن يخرج إنسان من هذا التعريف ولا ينطبق عليه؟ لا يمكن، فهو جامع لجميع أفراده، كل الناس يدخلون في هذا التعريف، فكل إنسان حيوان ناطق ولا لا؟ ممكن واحد يقول ليش لا أخرس، صح؟ نحن نتحدث عن القدرة لا عن الفعل. هو في أصل خلقه قادر على النطق، الخرس هذا أمر طارئ، فمن حيث القدرة موجودة، لكن من حيث الفعل غير موجود. هو غير ناطق بالفعل ولكنه ناطق بالقدرة، فنحن نتحدث عن القدرة. عنده القدرة، أصل خلقه مخلوق ناطق ولا غير ناطق؟ ناطق. فإذا يدخل في التعريف فلا يرد علينا ما ذكرت. طب لو قال لك شخص في تعريفه الإنسان هو الحيوان الكاتب بالفعل، هل هنا هذا التعريف جامع؟ غير جامع. في ناس لا يكتبون ولا ما في؟ فعلا في كثير، الأميون لا يكتبون. فإذا هذا لا يجمع كل أفراد المعرف. طيب لو قال لك شخص الإنسان حيوان ماشٍ، طيب هل هو مانع؟ هذا التعريف مانع؟ ليس بمانع، ليس بمانع. ليش؟ لأنه يدخل مع الإنسان غيره. ألا يوجد شيء يمشي إلا الإنسان؟ لا، أشياء كثيرة تمشي، الحيوانات تمشي. فإذا لا يصح هذا التعريف لأنه ليس مانعا، يدخل مع الإنسان الحيوان، فلم يفصل، لم يحصل به التمييز. إذن لابد أن يكون جامعا مانعا، جامع لأفراد المعرف، مانع من دخول غيره عليه، كما مر معنا في تعريفات كثيرة. ومن ها هنا ينشأ نزاع العلماء في مسألة التعريفات. لو جاءنا شخص مثلا في تعريف الرخصة التي أخذناها قبل قليل وعرفها ولكن حذف لعذر، تعريفه يكون مانعا ولا غير مانع؟ لا يكون مانعا، لأن غير الرخصة يدخل في التعريف. من هنا يحصل نزاع العلماء في التعريفات، فالبعض يضيف كلمة يقول لأن هذا التعريف لا يدخل جميع الأفراد فيضيف كلمة أو يحذف كلمة من أجل أن يدخل جميع الأفراد، أو يقول هذا التعريف ليس مانعا فيدخل مع المعرف كذا وكذا ويورد عليه بعض الصور من أجل ماذا؟ أن يصل إلى تعريف جامع مانع. لكن بعض العلماء بالغوا في هذا الموضوع حتى صاروا يأخذون صفحات يسودونها في ضبط بعض التعاريف، والمسألة لا تحتاج إلى إفراط ولا تفريط. حتى قال الشاطبي رحمه الله التعمق في الحدود بدعة، ما ينبغي أن نتعمق في هذا بشكل كبير، يعني الأمر لا إفراط ولا تفريط. التعريف الأخير المضطرد المنعكس، يعني بالمضطرد كلما وجد الحد وجد المحدود يعني المعرف فيكون مانعا، كلما وجد الحد وجد المحدود، والعكس كلما وجد المحدود وجد الحد، كلما وجد الحد وجد المحدود. يعني إذا قلت في الإنسان الحيوان الناطق، إذا وجد هذا الحد وجد المحدود اللي هو الإنسان، والعكس كذلك، كلما وجد المحدود اللي هو الإنسان وجد الحد اللي هو الحيوان إيش الناطق، فيكون بذلك جامعا مانعا. وأنت تختار ما شئت من تعريف الحد، كله يوصلك إلى المراد. قال المؤلف: والكلام في الأزل يسمى خطابا. هذه مبنية على ما تقدم، وأذكر أظن أننا تحدثنا عن هذا الموضوع. الكلام عند الأشاعرة كلام الله، كلام نفسي. عند الأشاعرة كلام الله كلام نفسي، أي أنه ليس بحرف ولا بصوت، كلام موجود في النفس، فلا هو بحرف ولا بصوت، وليس آحاده بحادث، هو كلام قديم في الأزل. فيجعلون صفة الكلام عند الله صفة قديمة يتصف بها، وليست لها أفراد تحدث. لذلك قال: والكلام في الأزل، يعني في القدم، كلام الله القديم يسمى خطابا. تقدم معنا تعريف الحكم الشرعي، ودخل الخطاب في تعريف الحكم الشرعي، فجاء خلاف بين الأشاعرة، هل كلام الله يسمى خطابا أم لا يسمى خطابا؟ الخطاب في اللغة عندما ذكرناه هناك ما هو؟ توجيه الكلام إلى الغير للإفهام، تمام؟ عندما تقول زيد خاطب عمرا، إذن عندنا زيد وعندنا عمر، ويوجه زيد الكلام لمن؟ لعمر. إذن هناك عمر موجود يوجه له إيش؟ الكلام، واضح؟ طيب، الآن أشكل الأمر عند الأشاعرة عندما قالوا الكلام قديم في الأزل قبل أن يوجد مخلوق، وليست له آحاد، لا يحدث منه شيء، هذا الكلام قديم في الأزل. طيب كيف يسمى خطابا ولا مخاطب؟ ما في أحد يخاطب، كيف يسمى الكلام خطابا؟ هنا أشكل عليهم الأمر. فبعضهم قال الكلام لا يسمى خطابا، والبعض قال لا يسمى خطابا، ولكن إيش؟ بتأويلات. ما هي هذا التأويلات التي أجازوا فيها أن يسمى الكلام خطابا؟ قالوا على تقدير وجود المعدوم، على تقدير وجود المعدوم، يعني المخلوق المعدوم وجه الكلام إليه على تقدير أنه موجود، هذا تأويل حتى يصحح تسمية الكلام وتسمية الكلام خطابا. هذه مشكلتهم، نحن لا مشكلة عندنا. لماذا؟ لأن الكلام عندنا كلام الله حقيقة بحرف وصوت قديم النوع حادث الأحد، هذه عقيدتنا في الكلام التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. كلام الله كلام حقيقي ليس كلاما نفسيا كما يدعون، يتكلم الله تبارك وتعالى بحرف وصوت، وذكر الأدلة في كتب الاعتقاد ذكرناها هناك، وهو قديم النوع، أصل الكلام قديم، كلام الله منذ القدم وهو متصف بصفة الكلام، ولكنه حادث الآحاد، أي بعض الكلمات وبعض الجمل يحدث في فترة من الزمن دون فترة ثانية، كقول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا الكلام حصل متى؟ بعد اتيان هذه المجادلة ومجادلة النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ إذن كلام حدث ولا ما حدث؟ حدث بعد أن لم يكن. وليس عندنا كل حادث مخلوق، هذا عندهم هم على أصوله، لذلك يستشكلون هذا الكلام، ليس كل حادث مخلوق، هذا كلام حدث ولكنه ليس مخلوقا، كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا آحاد الكلام حادث عندنا، فعلى ذلك فيجوز أن يسمى خطابا لا إشكال، لأنه قد خاطب موجودين في به، فهذا يمشي على أصولهم لا على أصولنا، وما عندنا إشكال في هذه المسألة. قال المؤلف ويتنوع في الأصح، أي الكلام النفسي، كله كلامهم كلام الأشاعرة، الكتاب مؤلفه أشعري وأصله أيضا لأشعر، فقال ويتنوع في الأصح، أي في المسألة خلاف بين الأشاعرة أنفسهم، هل كلام الله يتنوع أم لا يتنوع؟ إيش قصدهم بالتنوع؟ هل يتنوع إلى أمر ونهي وخبر ونداء وما شابه، أم لا يتنوع إلى ذلك، بناء على أصلهم أن الكلام نفسي وليس بحرف ولا صوت؟ يأتي الإشكال ها هنا، وافترقوا فرقتين كما تقدم، وعلى نفس الطريقة الذين قالوا لا يتنوع مشوا على أصلهم، لأن الكلام نفسي، وإذا كان نفسيا لا يتنوع، هو شيء واحد، والذين قالوا يتنوع تأولوا، قالوا أيضا على تقدير وجود المعدوم يتنوع له الكلام. قال رحمه الله والنظر فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن. عندما عرف الدليل في السابق ماذا قال؟ ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر، فجاء ذكر النظر ولا لا؟ جاء. طب ما هو النظر؟ أراد أن يعرف لك النظر، فقال فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن. فكر يعني ترتيب الأمور في الذهن، تأمل ذهني فكري تفكير، فكر يؤدي إلى علم، هذا الفكر وترتيب الأمور في الذهن يوصلك إلى ماذا؟ إلى علم، ويعني بالعلم هنا اليقين، يوصلك إلى أمر يقيني. أو اعتقاد، ما الفرق بين العلم والاعتقاد؟ سيأتي في كلام المؤلف نفسه، لكن بشكل سريع، الاعتقاد والعلم كلاهما يقيني، لكن الاعتقاد يجوز عليه التغير في اعتقاد الشخص، لكن اليقيني لا يجوز فيه التغير، وسيأتي إن شاء الله تفصيله بشكل أكبر من هذا، يقبل التغير أو لا يقبل التغير، اليقيني لا يقبل التغير، أما الاعتقاد يقبل التغير، وإن كان يقينيا في نفسي المعتقد لكنه يقبل التغير، لأنه لا أحياء تارة يكون موافقا مطابقا للواقع، وتارة لا يكون مطابقا للواقع، كاعتقادات الفاسدة اللي موجودة الآن، أصحابها يعتقدون وهم جازمون بها، لكن تقبل التغير ولا ما تقبل؟ تقبل، إما لأنها مخالفة للواقع أصلا، أو لحصول التشكيك، لو شككته في عقيدته شك فيها، إذن فهو قابل للتغير، لكن اليقيني، العلم اليقيني الذي هو ليس الاعتقاد، هذا لا يقبل التغير. قال فالفكر يؤدي إلى علم، إلى يقين، أو اعتقاد أو ظن، يعني غلبة ظن، أو يؤدي إلى غلبة ظن، يعني يقيم عندك علما، يوصلك إلى علم، يوصلك إلى معرفة، لكن هذا العلم إما أن يكون يقينيا أو اعتقاديا أو ظنيا، وسيأتي تفصيل الفرق بين العلم والظن الظن وغيرها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
وإياكم الله يحفظكم ويسلمكم.